بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما يعلم الجميع أننا نقدم بإذن الله تبارك وتعالى على ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وتعرفون أن هذه العشر قد جعل الله جل وعلا فيها من المزايا والفضائل ما جعل حتى إن طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى ذهب إلى أن هذه العشر القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، العشر الأخيرة من رمضان، أنها أفضل أيام السنة، وذهب آخرون إلى أنها العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، وتوسط آخرون فذكروا تفصيلا حسنا فقالوا إن أيام العشر من ذي الحجة أفضل، وإن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل. فعلى كل، هذه الأيام هي من أفضل أيام شهر رمضان، بل كما سمعتم ونص طائفة من العلماء أنها من أفضل أيام السنة. وسبب أفضليتها أن الله تبارك وتعالى جعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أي التعبد والتقرب لله تبارك وتعالى فيها خير من تعبد ألف شهر. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يلتمس هذه الليلة، وحث أصحابه على التماسها، فقال صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأخيرة من رمضان، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، وجاء كذلك بنحوه من حديث أبي سعيد، وفيه تحروها في الوتر منها، أي في العشر الأخيرة وفي الوتر منها. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تحريه لهذه الليلة أنه إذا دخلت عليه العشر الأخيرة من رمضان جد واجتهد وشد مئزره صلوات الله وسلامه عليه، وشد مئزره كناية عن شدة الاجتهاد والتقرب والطاعة، وعن ترك كذلك اتيان النساء، فهو صلوات الله وسلامه عليه كان مجتهدا في عبادته لله جل وعلا في كل العام، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأتقاكم، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ومع هذا إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان اشتد اجتهاده وتقربه وطاعته لله رب العالمين جل وعلا. ومن ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حرصه على التعبد لله جل وعلا في هذه العشر كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يعتكف العشر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وكذلك من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة ومن حديث طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر بل جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان في عام من الأعوام، ثم قال: أريت ليلتكم هذه ورأيت أني أسجد فيها بماء، أسجد فيها على ماء وطين. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه، أي خرج ثم دخل معتكفه فاعتكف العشر الأخيرة. الشاهد من هذا أن من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان. ومعنى الاعتكاف في اللغة اللزوم والمقام، وشرعا عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه المقام في المسجد بصفة مخصوصة بقصد التعبد لله. وحكمه كما هو ظاهر مما تقدم أنه من السنن المؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفعلها الصحابة الكرام من بعده، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العشر واعتكف نساؤه، أو قالت أزواجه من بعده، واعتكف أزواجه من بعده، فهي سنة مؤكدة واظب عليها الصالحون في كل زمان ومكان. وحقيقة الاعتكاف وروح الاعتكاف والمعنى والمقصد من الاعتكاف هو ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فحقيقة الاعتكاف قال: هو عكوف القلب على طاعة الله. فالمقصود الأسنى من الاعتكاف هو عكوف القلب، وليس المقصود عكوف البدن والقلب طليق والقلب في انشغاله وفي أموره، الجسد داخل المسجد والقلب خارج المسجد، ليس المقصود من الاعتكاف هذا المعنى، وإنما المقصود من الاعتكاف كما يقول العلماء هو أن يجتمع قلب العبد على طاعة الله، تفرغ، لأن المقصود من الاعتكاف التفرغ لطاعة الله جل وعلا والتقرب لله جل وعلى. فحقيقة الاعتكاف هو عكوف القلب، أي ملازمة القلب على طاعة الله. دائما يكون المعتكف طائعا لله، ذاكرا لله، يكون مع الله، يكون مع الله جل وعلا، معظما، محبا، مجلا، متدبرا، متفكرا، متأملا. فعبادة الاعتكاف عبادة عظيمة تحتاج من العبد من المسلم إلى أن يعرف مقصدها ومعناها، ولأجل أي شيء شرعت هذه العبادة. فكما سمعتم المقصد الأعلى والمطلوب الأسمى من الاعتكاف هو عكوف القلب على طاعة الله، عكوف القلب على طاعة الله. أركان الاعتكاف كما يقول العلماء وكما هو ظاهر من تعريف الاعتكاف مداره على أمور: أولها النية، وثانيها المسجد، وثالثها أن يكون ذلك المعتكف مستوف الشروط التي ذكرها. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا للاعتكاف، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا للاعتكاف. أولها أن يكون المعتكف عاقلا مميزا، وأن يكون كذلك مسلما، وسواء كان ذكرا أو أنثى، أي أن الاعتكاف يشرع للرجل ويشرع كذلك للمرأة إن أمنت الفتنة، إن أمنت الفتنة، لقول عائشة رضي الله عنها: اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر واعتكف نساؤه من بعده، لكن مع أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة، هناك ريبة، هناك تشويش على المرأة أو خطر على المرأة، فالواجب عليها لزوم بيتها، فإنه أصون لها وأأمن. فمن شرط الاعتكاف كما سمعتم أن يكون المعتكف عاقلا. لماذا عاقل؟ لأن من أركان الاعتكاف القصد والنية، والعاقل أو غير العاقل ليس له نية، أي المجنون ليس له نية، وكذلك الطفل الصغير الذي لا يميز ليس له نية أي معتبرة، فلا يشرع لهم الاعتكاف. وأن يكون كذلك من مسلم، لأن غير المسلم لا تقبل منه العبادات، غير المسلم لا تقبل منه العبادات، لأن من شرط العبادات الإسلام، من شرط العبادات الإسلام. ومن شرط الاعتكاف كذلك كما يقول علماء رحمهم الله تعالى أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه جماعة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، ولو لم تقم به أو فيه جمعة. إذا كان المسجد مسجد جماعة فإنه يشرع الاعتكاف فيه لعموم قول الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. فالألف واللام في المساجد للعموم، فليس فيه تخصيص مسجد جمعة دون غيره. فالصحيح من أقوال العلماء أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، وأن يكون ذلك المسجد جماعة ولو لم يكن مسجد جمعة، جماعة لأجل أن لا يضطر المعتكف للخروج من المسجد في كل وقت لأداء صلاة الجماعة، لأن هذا ينافي معنى الاعتكاف وهو لزوم المسجد. وأما الجمعة فإنه يخرج إليها يوم في الأسبوع ويخرج لها على قدر الحاجة، ثم يرجع إلى معتكفه، يخرج إليها على قدر الحاجة ثم يرجع إلى معتكفه. من شرطه كذلك كما يقول العلماء وهو نص القرآن، أن الرجل لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، وهذا قد يكون شرطا بهذا الاعتبار، وقد يكون باعتبار آخر من مفسدات الاعتكاف، لأن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا، ومن هذه الشروط ترك الخروج من المسجد إلا للحاجة، ومن الشروط كذلك ترك الجماع ومقدماته لعموم قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لذا كما سمعتم بعد أن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروط الاعتكاف ذكر مبطلات الاعتكاف، فأعظم مبطل للاعتكاف طبعا بعد الردة من مفسدات مبطلات الردة والعياذ بالله، أن يرتد الإنسان وهو في المسجد، إذا ارتد بطل اعتكافه، ويجب عليه أن يتوب وأن يبادر إلى الله بالتوبة والإنابة. ومن مفسداته كذلك الجماع، من مفسدات الجماع رجل كان معتكفا في المسجد فخرج مثلا إلى بيته للحاجة، لا يجوز له أن يقبل، لا يجوز له أن يفعل شيئا، لا الجماع ولا مقدماته، لعموم قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن فعل هذا فقد انتقض اعتكافه وفسد اعتكافه. ومن مفسداته كذلك الخروج من المسجد لغير حاجة، الخروج من المسجد لغير حاجة، لعموم ما جاء في حديث عائشة أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من معتكفه إلا لحاجة. فمفهومه أن الخروج لغير حاجة لم يكن يشرع، بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان معتكفا في المسجد كان لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يفعل شيئا من هذه الأمور التي تكون خارج المسجد والتي لا تجعل الإنسان يستقر في المسجد، وهذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمعتكف لا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يفعل شيء، يعني لا يخرج، يكون جاره مريض، صاحبه مريض خارج المسجد، سيقول: سأزور صاحبي اليوم مريض، ليس له ذلك، هو معتكف يبقى في المسجد. والحمد لله في هذه الأيام متوفرة الاتصالات، يمكن أن يتصل عليه بكلمات يسيرات يسلم عليه ويدعو له بالشفاء ويكون قد فعل المطلوب، لكن لا يستطرد. ومن ها هنا كما يقال الشيء بالشيء يذكر أمر الجوالات، من كان معتكفا فإنه ينبغي له، وقد سمعتم أن روح الاعتكاف عكوف القلب، ينبغي له أن يغلق التلفون الجوال هذا، أن يغلق الجوال ولا يفتح الجوال إلا لأشياء لا بد منها. أما أن يكون معتكفا في المسجد وتلفون يعني الجوال تارة عن يمين وتارة عن شمال، هذا أي اعتكاف. فينبغي للمعتكف أن ينظر في هذا الأمر، أنت خرجت من بيتك لأجل أن تعتكف، أي لأجل أن تتعبد لله تبارك وتعالى، فاعلم قدر هذه العبادة وعظم هذه العبادة في قلبك، ومن تعظيمها ألا تشغل نفسك أولا، وألا تشغل غيرك ثانيا بكثرة الاتصالات والكلام. ومنها أيضا ما قد يحصل من بعض الناس ممن عنده بعض التجارات وبعض الأعمال من البيع والشراء داخل المسجد، يعني بعض الناس عنده تجارات، يتصل عليه التاجر الفلاني يريد بضاعة كذا وكذا، بكم؟ يقول قيمتها كذا، ويتراجلان، هذا في المسجد والآخر خارج المسجد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، سواء كان معتكفا أو لم يكن معتكفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. والبيع في المسجد محرم، ويشتد وتشتد هذه الحرمة إذا كان معتكفا في عبادة، إذا كان في عبادة. فينبغي للمعتكف أن ينظر في هذه الأمور، وأن يكون معتكفا كما أراد الله تبارك وتعالى منه. بقي ما هو الزمن الذي يدخل فيه المعتكف إلى معتكفه، وما هو الزمن الذي يخرج منه، أي إذا أراد الاعتكاف، وما هو القدر أعلى أو أدنى قدر للاعتكاف. أما بالنسبة يعني المسألة الأخرى وهو من باب النشر، طيب والنشر غير مرتب. أما بالنسبة للمسألة الأخيرة وهي ما هو مقدار الاعتكاف، ما هو مقدار زمن الاعتكاف، العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن أقله يوم وليلة، ومنهم من ذهب إلى أنه يجزئ اليوم أو الليلة. ومن أهل العلم من قال أنه لا دليل على التحديد باليوم والليلة، بل أقل ما يسمى فيه المسلم أنه معتكف، أي لزم المسجد وقام في المسجد لأجل التعبد لله تبارك وتعالى، فإنه يكون معتكفا. يعني لو أن إنسانا مثلا دخل المسجد فنوى الاعتكاف بين صلاة الظهر والعصر، أو دخل المسجد مثلا في ليالي العشر من بعد صلاة العشاء فنوى لزوم المسجد إلى بعد صلاة الفجر أو إلى بعد صلاة القيام مثلا، فإن هذا يعتبر معتكفا، فإن هذا يعتبر معتكفا. وهذا هو القول الصحيح في المسألة لعدم الدليل على التحديد. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق بإسناد حسن عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال: إني لأمكث الساعة في المسجد وما أريد إلا الاعتكاف، إني لأمكث الساعة في المسجد ولا أريد إلا الاعتكاف. فدل هذا الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعتقدون ويعملون بهذا المعنى، أن أقل الاعتكاف أن يمكث الإنسان في المسجد زمنا بقصد لزوم المسجد تقربا لله جل وعلا، وببقية شروط وكذلك واجبات الاعتكاف. فهذا هو أقل مقداره على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. بقي إذا أراد الإنسان الاعتكاف العشر، إذا أراد الإنسان الاعتكاف العشر، أو أراد أن يعتكف يوما وليلة، أراد أن يعتكف يومين ثلاثة أيام، بالنسبة للعشر الأخيرة من رمضان تبتدئ من ليلة 21، من ليلة 21، فيدخل المعتكف معتكفه قبل غروب يوم، قبل غروب شمس يوم 20. يعني نحن اليوم في يوم كم؟ اليوم نحن في 20 رمضان. من أراد الاعتكاف فإنه يدخل معتكفه قبل غروب هذه قبل غروب شمس هذا اليوم، ويبدأ اعتكافه من دخول ليلة 21. وليلة 21 من باب التنبيه هي إحدى ليالي الوتر من رمضان، وقد صادف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت هي ليلة القدر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على هذه الليلة المباركة في قيامها وفي تعبد الله تبارك وتعالى فيها. فالحاصل أن وقت دخول المعتكف إلى معتكفه لمن أراد الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان يبتدئ من غروب شمس هذا اليوم، بمعنى أن المعتكف يدخل المعتكف قبل غروب شمس هذا اليوم ويستمر في معتكفه. إلى متى يخرج؟ يخرج إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فإن له أن يخرج. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأفضل أن يخرج بعد صلاة الفجر ويخرج متوجها إلى مصلى العيد، أي من معتكفه إلى مصلى العيد، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. فمن حيث الجواز له أن يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ومن حيث الأفضلية فإنه يخرج من معتكفه إلى مصلاه. هذه جملة من المسائل المذكورة أو المتعلقة بأحكام الاعتكاف مختصرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم والسامعين، وأن يجعل ذلك من العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.